إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة أصل من الأصول العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، ومن حققه حق تحقيقه أفاده الله رب العالمين به فوائد عظيمة، وعادت في نفسه تلك الفوائد المسلكية سلوكا حسنا متقبلا يرضى به عنه ربه جلت قدرته، ويستقيم به على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة المكرمون خلقهم الله رب العالمين من النور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وأما الجان فخلق من مارج من نار، وأما آدم فخلق مما وصف لكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفل في راحة يده اليسرى، وأخذ يحرك ذلك بأصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: من مثل هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة يلازمون الإنسان، وقد لازموا آدم عليه السلام، وكانت لهم مع آدم أحوال فصلها الله رب العالمين في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة المشرفة. فأما الملائكة مع آدم عليه السلام، فقد سألوا الله تبارك وتعالى عن الحكمة في خلقه، عن الحكمة في خلق آدم، وقال الملائكة لله تبارك وتعالى مستفهمين مستعلمين عن الحكمة في خلق آدم، لأنهم اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا أنه سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أو أنهم قاسوا آدم هذا الخلق الجديد، قاسوا آدم على ما كان قبل ذلك ممن سكن الأرض من الجن، عندما أسكن الله رب العالمين الأرض الجنة، ثم إنهم أفسدوا فيها وعاثوا فيها الفساد، فأرسل الله رب العالمين إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار، وأعملوا فيهم تقتيلا وتشريدا، وأسر يومئذ إبليس وصعد به إلى السماء فكان بين الملائكة وليس منهم، لأن إبليس بنص القرآن العظيم من الجن، لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس ليس من الملائكة كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم. فآدم عليه السلام عندما أراد الله رب العالمين أن يخلقه، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما استفهموا عن هذا الأمر، الله تبارك وتعالى كان ما كان من ذلك الأمر الذي قصه الله رب العالمين علينا في كتابه العظيم، إذ علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فالله تبارك وتعالى أراد أن يثبت لهم عظم آدم وعلو مكانته وتثبته من العلم، فعرض الأسماء عليهم، يعني هذا ما يكون يؤتى لهم بالجبل فلا يستطيعون له تسمية ولا يعرفون له اسما، سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما آدم فأقول هذا جبل، هذا جمل، هذا نخر، هذا بحر، هذه سماء، هذه أرض، إلى غير ذلك من أسماء الأشياء التي علمها الله رب العالمين آدم عليه السلام ولم يعلمها الملائكة فلم يعلموها. والله تبارك وتعالى عندما خلق آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود له، بل كان الأمر بالسجود سابقا على ذلك، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الملائكة سجدوا لله، سجدوا لأمر الله رب العالمين، فسجدوا لآدم طاعة لأمر الله جلت قدرته، إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ولم يكن من الملائكة كما قال الله رب العالمين. والملائكة توجهت آدم، فإن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته التي خلقه الله عليه، لم يخلقه أميبا ولم يخلقه فأرا ولم يخلقه كلبا ولم يخلقه حصانا ولم يخلقه قردا، ولم يرتقي آدم في شيء من سلم الارتقاء ولا سلم النشوء الذي يدعيه من يدعيه، بل خلقه الله على صورته، صورته التي هي صورته، صورة آدم خلقه الله على صورته، خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم لا على صورة الله رب العالمين، سبحان الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فخلق الله آدم على صورته التي خلقه الله عليه، طوله 60 ذراعا في السماء. فلما خلقه الله قال اذهب فسلم على أولئك، أي نفر من الملائكة كانوا جلوسا، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، قال للملائكة لذلك النفر من الملائكة السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ولما مات آدم وتوفاه الله رب العالمين لم يعرف أولاده كيف يفعلون به، فأعلمتهم الملائكة، لأن المستدرك للحاكم ومعجم الطبراني الأوسط فيه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آدم لما توفي غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده، فالذي غسل آدم عليه السلام والذي ألحده في قبره يعني صنع له اللحد وغيبه فيه هم الملائكة. والملائكة غسلوا أيضا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة ابن الراهب، لأنه كان جنبا، فلما سمع صوت الهائعة يعني النداء إلى المعركة يا خيل الله اركبي، خرج مسرعا وكان جنبا. فلما قتل شهيدا رضوان الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، فقال سلوا امرأته، فلما سألوا زوجته قالت إنه خرج لما سمع النداء للحرب وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، فغسلته ملائكة الرحمن. وحنظلة بن الراهب، حنظلة ابن أبي عامر، كانت الأنصار والأوس الذين هو منهم كانوا يفتخرون بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب رضوان الله عليه. وأما الملائكة مع بني آدم فلهم أيضا أطوار مختلفة في تلك العلاقة الحميمة بين أولئك المكرمين من خلق الله رب العالمين النورانيين وبني آدم. ويبدأ ذلك الدور في بدء تكوين الإنسان وتخليقه في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المعروف المشهور في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فتبدأ العلاقة بين الملائكة وابن آدم وهو يخلق في الرحم في رحم أمه وفي بطنها، وكذلك تكون العلاقة وإلا فلا. ثم إنهم يحرسون ابن آدم كما قال الله جلت قدرته: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. وهؤلاء الذين ذكرهم الله رب العالمين، المعاقبات التي ذكرها الله جلت قدرته في هذه الآية، هم الذين ذكرهم الله رب العالمين في الآية الأخرى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، فهم أولئك الحفظة، هم المعاقبات من بين يديه ومن خلفه، مع كل رجل ملكان يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. إن الأجل جنة حصينة، يعني الأجل ساتر ووقاية وحصن أن يصيبك شيء، طالما مد لك في الأجل فماذا تفعل بك الحوادث، طالما أن الله لم يقض في العبد بقضائه فماذا تصنع فيه الحوادث. وأما إذا ما جاء القدر خليا بينه وبين ما يصيبه مما قدر عليه. وهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالله تبارك وتعالى أرسل أمين الوحي جبريل إلى الأنبياء والمرسلين وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يأتي بالوحي من عند الله رب العالمين غير جبريل، وهذا قليل. كذلك الملك الذي نزل وجبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا، يعني سمع صوتا فوقه، فإذا باب من أبواب السماء لم يفتح قبل ذلك قط إلا ذلك اليوم، وإذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض من قبل قط، فنزل فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وقواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وكذلك ذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، استأذن الله تبارك وتعالى أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة الزهراء هي سيدة نساء أهل الجنة. فقد ينزل بالوحي غير جبريل عليه السلام، غير أن هذا قليل كهذا الذي مر ذكره من الأحاديث الصحيحة. وليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، لأن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم لكي يبشرها بعيسى ولكي ينفخ فيها كما بين الله رب العالمين. وكذلك أرسل جبريل إلى أم إسماعيل عندما نفد الماء والطعام منها، وكان ما كان من أمر زمزم عند ذلك الوادي المقدس فيما حكاه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ربما نزل الملك من السماء ثم تشكل في صورة آدمي يخبر عبدا بأن الله تبارك وتعالى يحبه لحبه لأخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله في قرية مجاورة فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله في هذه القرية. فقال: ألحاجة له عندك يربها عليك؟ أليد قد صنعها عندك؟ ألجميل قد أسلفه إليك؟ قال: لا، ولكن أحبه في الله. قال: فأبشر إن الله قد أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك لحبك لأخيك في الله. فالله رب العالمين يرسل هذا الملك إلى هذا الرجل، وليس هذا الرجل برسول ولا نبي. وكذلك كان الصحابة يرون جبريل عليه السلام في صورة أعرابي أو في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان جميل الصورة جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه الوحي على صور، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع أحيانا دويا كدوي النحل، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع أحيانا صلصلة كصلصلة الجرس، فيفصم عنه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وعى عنه ما قال. وكانت هذه الصورة أشد الصور على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ربما فصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي شديد البرد، مما كان يعاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الوحي. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته الملكية، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة بثلاث سنوات كما في صحيح البخاري، بينما هو يمشي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني صلى الله عليه وسلم. وعندما عرج به إلى السماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جلت قدرته، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فهذه هي المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية. ومعلوم أن جبريل عظيم الخلقة جدا، له 600 جناح، وإذا ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الرفرف الأخضر على الكرسي بين السماء والأرض سد الأفق، رآه سادا الأفق من عظم خلقته عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين. ولم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على تبليغ الوحي، بل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما في صحيح البخاري أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أول الوقت وفي آخره من أجل أن يعلمه المواقيت، فكان يأتيه مرة من أجل أن يصلي به في أول الوقت، ثم يأتيه في اليوم الثاني ليصلي به في آخر الوقت نفس الصلاة ويقول بين هذين، ثم يأتيه بعد ذلك للصلاة التي تلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس صلوات، يحسب بأصابعه خمس مرات صلى الله عليه وسلم. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى رسول الله، يعني لما أصيب بالمرض، جاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن جبريل كانت له أعمال أخرى، فإنه نزل في بدر والخندق من أجل أن يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سدرة المنتهى، وعندئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف جبريل. ولم يرسل الله رب العالمين إلى الناس رسلا من الملائكة، لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر، فاتصال الملائكة بالبشر ليس سهلا ميسورا. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مجيء جبريل إليه بصفته الملائكية عند نزوله بالوحي، لأنه عندما كان يأتيه بالوحي كان يأتيه بصفته الملائكية، وعندئذ إذا ما وقع الاتصال بين الملائكية والبشرية في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين الملائكية في جبريل والبشرية في رسول الله، عانى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الملائكية فزع، وجاء زوجته رضوان الله عليها يقول زملوني زملوني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كانت الطباع مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا من جنسه، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل الله إليهم ملكا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن لما كانوا بشرا ناسب أن يرسل إليهم من جنسهم من يقيم الله رب العالمين به الحجة عليهم. والملائكة أيضا في علاقتهم ببني آدم يحركون بواعث الخير في نفوس العباد، فمما كلف به الملائكة ومن الدور الذي قد أناطه الله رب العالمين بالملائكة مما تعلق ببني آدم في الأرض، أن الملائكة يحركون بواعث الخير في نفوس العباد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا رواه مسلم في صحيحه. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير بذلك إلى القرين الجني، وأنه لا يكون آمرا بخير بل هو دائما يأمر بالشر، بل إنه لا يكون مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ولعل هذا القرين من الملائكة هو غير الملائكة الذين أمروا بحفظ الأعمال، وأيضا قيضه الله رب العالمين ليهدي الإنسان ويرشده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، يعني له أيضا لمة بابن آدم. فأما لمة الشيطان يعني بابن آدم فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا وجد الإنسان إيعادا بالخير وتصديقا بالحق فليحمد الله، فهذه لمة الملك. وإذا وجد الأخرى يعني وجد إيعادا بالشر وتكذيبا بالحق فعليه أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، يعني إذا أويت إلى الفراش ابتدرك ملك وشيطان. فيقول الملك، يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه، يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن قال ذلك، عندما يفتح بذلك يومه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه، يعني وظل يحفظه. فالله رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل بكل إنسان ملكا وشيطانا. فأما الملك فهو يحفظه ويكلأه، وهو يبعث فيه الخير ببواعثه، كما أن الملائكة تفعل ذلك نصيحة لعباد الله المؤمنين. فإذا أراد الإنسان أن ينام ابتدره، أسرع إليه، تسابق إليه ملك وشيطان. يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاستيقاظ افتح بخير افتح بشر. عندما يستيقظ الإنسان من نومه، وعندما يستقبل إرسال الله رب العالمين روحه بعد قبضها في منامها، فالله تبارك وتعالى يجعل هذا الملك وهذا الشيطان مبتدرين إليه، كل يدعوه إليه ويدعوه إلى أن يكون من حزبه. فإن كان في حزب الشيطان فذاك، وإن كان في حزب الملائكة فهو الخير كله برحمة الله رب العالمين. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها يوجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا، لكي نكون في حزب أولئك الملائكة المطهرين. ففي قرب الملائكة منا خير عظيم. فهذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا ختمت بخير طرد الملك الشيطان وبات الملك يحرسك، وكذلك إذا فتحت يومك بخير طرد الملك الشيطان وظل يكلأك، يعني وظل يحوطك بعنايته ويشملك برعايته. وأنت تعلم أثر التقاء الملائكة وقرب الملائكة من البشر فيما حدث به سيد البشر بل سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما كان من التقائه بجبريل في رمضان ومدارسته معه القرآن، فهذا كان يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم أثرا ملحوظا. فيما قال ابن عباس رضوان الله عليهما كما في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون إذا لقيه الملك في رمضان. فالتقاء الملك بالإنسان وقرب الملك من الإنسان لابد أن يزيده خيرا على خير. ومن علاقة الملائكة ببني آدم أنهم يسجلون صالح أعمال بني آدم وسيئها. يقول الله جلت قدرته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله جلت قدرته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد، قعيد يعني مترصد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني مترصد، ورقيب عتيد، يعني مراقب معد، لذلك لا يترك كلمة تفلت، فما من كلمة تتلفظ بها إلا وتسجل عليه، كما أخبر الله رب العالمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، لا يتركون شيئا، لقوله تعالى ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل عليه الملكان ما يلفظ به من قول كائنا ما كان، إما كان خيرا وإما كان شرا، كتبه الملك الموكل بصحيفة الحسنات أو كتبه الملك الموكل بصحيفة السيئات. ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه يوم القيامة قد حوى كل شيء، كل شيء صدر منه، يجده الإنسان مسطورا معدا في كتاب يلقاه منشورا. وعندئذ فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب الأعمال يوم القيامة قائلين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما من لفظ تلفظه إلا وهو مسطور عليه، إلا وهو مكتوب عليه، ثم تلقاه يوم القيامة في صحيفتك، تلقاه يوم القيامة في كتابك، إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملك يكتب أمثال هذه الكلمات التي لا يلقي العبد لها بالا، لا يلتفت إليها ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، كما في الحديث الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم العبد بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، وربما كما في الحديث الآخر يضحك بها جلساء، يتكلم بالكلمة من أجل أن يضحك جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الحسن البصري رحمة الله عليه يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما من كلمة تصدر وما من لفظ يتلفظ به العبد إلا وهو مسطور عليه، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلتحكم أنت في نفسك وأنت حسيب نفسك، وقد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وأيضا يقول الله جلت قدرته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس رضوان الله عليهما يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، يعني على الله، فأقرأ منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائرة، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإنسان ما من لفظ يلفظه إلا وهو مسطور عليه، حتى قوله قرأت كتبت شربت ذهبت لبست جئت ورأيت إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا هي له ولا هي عليه، ولكن كل ذلك يسطر عليه. وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه من شدة الألم الذي كان يجده من مرضه وفيه رضوان الله عليه، فقيل له إن طاووس قد قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين حتى الأنين، فما أن أحمد رحمة الله عليه حتى مات لما علم أن الأنين يكتب، حتى الأنين يكتب، إذا أن الإنسان من المرض وتوجع كتب، كتب توجعه وكتب أنينه عليه. فلما علم أحمد أن ذلك يكتب لم يئن حتى مات رحمة الله عليه. صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت 1. وهذه من أعظم البشريات. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت 1. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولكن هل يكتبون أعمال القلوب؟ هل يكتبون الإرادات والهم؟ هل تطلع عليه الملائكة فتكتبه في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات؟ يقول الله جلت قدرته يعلمون ما تفعلون. فالآية كما ترى شاملة للأعمال الظاهرة والباطنة، واستدل بها شارح الطحاوية رحمه الله على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب، حتى أفعال القلوب، حتى الإرادات والنيات والهم. واستدل أيضا بالحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، يعني 1. إذا هم الإنسان بالسيئة فلا تكتبوها عليه، فإذا عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. كان القياس أن لا تكتب، كما أن السيئة إذا هم بها لم تكتب، ولكن الحسنة إذا هم بها فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10. وفي حديث عبد الله بن عباس أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، حتى السيئة إذا هم بها ولكن لم يعمل وكف اليد عنها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت سيئة 1، فإن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10 حسنات، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قالت الملائكة رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا والله أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، إنما تركها من جراي، يعني بسببي، يقول الله إنما ترك السيئة من جراي، يعني تركها، أي هذا العبد ترك السيئة من أجلي، يقول الله رب العالمين. هذا الذي مر يستدل به شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب، تكتب الهم، تكتب العزم، تكتب النيات، فما كان عندك من إرادة كتبتها الملائكة، إن خيرا ففي صحيفة الحسنات وإن شرا ففي صحيفة السيئات. قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده، مع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل هناك تناقض؟ الله جلت قدرته يقول عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف تطلع الملائكة على ما تخفي الصدور؟ الجواب أن هذا ليس من خصائص علم الله. يعني الله عندما أثبت لنفسه سبحانه أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لم يثبت أن ذلك خاص به تبارك وتعالى، فهو وإن خفي على البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه، فلا يلزم أن يخفى على الملائكة لأن لهم قانون مخالف. فإذا كنت أنا لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ضميرك، وأنت لا تعلم ما في نفسي ولا ما في ضميري، فلا يلزم من ذلك أن الملائكة لا يعلمون، لأن للملائكة قانون مخالف عن قانون البشر. وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور وهو الإرادة والقصد، أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها. فهذه مسألة كما ترى يتجادل فيها العلماء رحمة الله عليهم، وكل يحاول أن يكون مصيبا، وكل له أجره عند الله رب العالمين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا، فيقول أحدهما اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وسيأتي في التفاضل الذي تكلم فيه العلماء بين الملائكة وبين كرام بني آدم، وأي هذين أكرم على الله رب العالمين، وأي هؤلاء أعظم قدرا عند الله رب العالمين. المؤمنون أفضل عند الله تبارك وتعالى من الملائكة، أم الملائكة أفضل عند الله تبارك وتعالى من المؤمنين؟ سيأتي إن شاء الله رب العالمين. من تعلق أيضا الملائكة بالبشر أنهم يبتلون بني آدم. قد يرسل الله رب العالمين بعض الملائكة لابتلاء بني آدم واختبارهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى أي الملك الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي بسببه. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك إسحاق الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي أي الأبرص ناقة عشراء، قال بارك الله لك فيها. قال الملك بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس يعني بسببه. قال فمسح فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إلي؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم لا يحصيها إلا الله جلت قدرته، تنمى كما ينمو الدود بقدر الله رب العالمين. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني التي كان عليها قبل أن يبرئه الله رب العالمين. طبيعة الإنسان، الأبرص أعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا، وأتاه الله رب العالمين من أصناف الماء، وجاء إليه الملك ليبتليه الله رب العالمين، فجاء في الصورة التي كان عليها قبل أن يبرئه الله رب العالمين. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك. انظر، يقول أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يذكره وقد أتاه على الهيئة التي كان عليها قبل، فلا مجال للنسيان. يقول أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. يقول له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، كما يقولون طبيعة البشر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فكان، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فكانت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، يعني عندما كان مصابا بذلك الداء، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، على صورة أعمى. فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وانظر إلى هذا الابتلاء، عجيب والله أمره. هذا الابتلاء مفاده في النهاية أنه لم يأخذ منه شيء، يعني هل أخذ منه شاة أو صوفة؟ لم يأخذ منه شيء، ولم يرزقه من ماله شيء، لم ينقصه من ماله شيء. وكذلك العبد إذا ما صبر على ابتلاءات الله رب العالمين فيه لا تزيده إلا بركة، كما قال الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ومما يطلع به الملائكة فيما يخص بني آدم نزع أرواح العباد عندما تنتهي الآجال. والله اختص بعض الملائكة بنزع أرواح العباد عند انتهاء الآجال التي قدرها الله لهم. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والله رب العالمين يرسل أولئك الرسل لقبض أرواح العباد لأجل أن يبشروا المؤمنين عند النزع. فإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن، فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأما الكفرة فتبشرهم بالنار وغضب الجبار. يقولون لهم، تقول لهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فيبشرونهم بالعذاب العظيم في النار وبغضب الجبار. موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت ولم يكن يأتي في صورته الملكية، جاء إلى موسى عليه السلام من أجل أن يسترد السر الذي أودعه الله رب العالمين جسده. فما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فرجع ملك الموت إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارد تحت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ضع يدك على جلدي، على متني، أي على ظهري الثور، فما كان من شعرة تتوارى تحت كفك فأنت تعيش بكل شعرة سنة. فقال موسى عليه السلام: ثم ما؟ وماذا بعد؟ وبعد أن أعيش بكل شعرة سنة؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. فقبض روحه، وملك الموت كان يأتي الناس عيانا، فأتى موسى فلطمه وفقأ عينه. الحديث الذي مر: فالآن من قريب وفقأ عين ملك الموت، أشكل على بعض المتحذلقين من المبتدعة، يقولون: وكيف يفقأ عين ملك الموت؟ وهل للكليم إذا ما دعاه الله رب العالمين أن لا يجيب؟ وابن حجر رحمة الله عليه ذكر أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث وذكر في الرد عليه. ماذا قال في الرد عليهم؟ يقول رحمه الله: إن موسى لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يكن يعرفه ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا شيء عليه، فقد أباحت الشريعة ذلك. فلما دخل هذا بيت موسى بغير إذن ولم يكن يعرفه ولم يعرف أنه ملك الموت وأنه جاء لاستدعائه للقاء ربه، ما كان منه إلا أن لطمه ففقأ عينه، وهذا أباحته الشريعة كما رأيت. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم، يعني لو إبراهيم عرف أن الضيفان الذين نزلوا عليه وحلوا بداره كانوا غير آدميين وأنهم من الملائكة، أكان يقدم لهم عجلا سمينا حنيذا؟ ويعلم أنهم من الملائكة فكان لا يقدم، ولكن لم يكن بذلك عالما وظن أنهم من الآدميين راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ لو كان يعلم أنهم من الملائكة أيقول لهم ألا تأكلون وهو يعلم أنهم لا يأكلون؟ وكذلك لوط عليه السلام لو كان يعلم أن الملائكة الذين جاءوا في صورة آدميين في صورة شباب حسان الوجوه لو كان يعلم أنهم من الملائكة لما خاف عليهم قومه وما قال هذا يوم عصيب، لأن الملائكة لن يصل إليهم أحد بسوء أبدا، وإنما جاءوا بهذه الصورة من أجل أن يقيموا الحجة على قوم لوط. فلما راودوه عن ضيفه وقع عليهم من العذاب ما قصه الله رب العالمين. التكذيب بالأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الغيوب بنظر عقلي مجرد ينافي الإيمان، لأن أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر الله في مطلع سورة البقرة. فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التصديق، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الملائكة لهم علاقة بالعبد في قبره ومحشره وفي الدار الآخرة، ويأتي ذلك إن شاء الله رب العالمين بعد. وأما الملائكة وأحوالهم مع المؤمنين فأنت تعلم أن الملائكة لهم دور تجاه المؤمنين، يحبون المؤمنين. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض كما في الحديث المتفق على صحته. وأيضا يسددون المؤمنين، الملائكة في دورهم مع المؤمنين أنهم يسددون المؤمنين في الحياة. روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أيده بروح القدس. فكان حسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهجو قريشا، وكان كلامه أشد عليهم من وقع النبل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اهجهم فوالذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل. أشد عليهم كلام حسان وهجاء حسان كان شديدا عليهم جدا، حتى إن حسان كان له منبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد عليه الشعر. فلما دخل عمر رضوان الله عليه في خلافته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسان ينشد الناس شعرا، فقال له عمر رضوان الله عليه: أرغاء كرغاء البكر، يعني أرغاء كرغاء الجمل، أرغاء كرغاء البكر. فقال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك تعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فيستزيدني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر رضوان الله عليه: صدقت. ثم تركه ومضى رضوان الله عليه. فاللهم أيده بروح القدس. وكذلك في الصحيح عن أبي هريرة قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن فلم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. هو يقول: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل، فطاف بهن فلم تحمل منهن إلا واحدة، جاءت بشق إنسان، بنصف إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله. فهذا الملك سدد نبي الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل. الملائكة يصلون على المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصلون على المؤمنين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة من الله ثناء على العبد عند الملائكة، وهذا حكاه البخاري عن أبي العالية. وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم، نماذج من الأعمال التي إذا ما عملتها صلت عليك الملائكة. أول شيء تعليم الناس الخير، معلم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالملائكة يصلون على معلم الناس الخير، والملائكة يصلون على الذين ينتظرون صلاة الجماعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ويصلون على الذين يصلون في الصف الأول، الملائكة يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وفي سنن النسائي على الصفوف المتقدمة، وفي سنن ابن ماجه من حديث البراء: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ويصلون أي الملائكة على الذين يسدون الفرج بين الصفوف. فقالت عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، ويصلون على الذين يتسحرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ويصلون أي الملائكة على الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة يصلون على الذين يعودون المرضى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني ما يخترف من جناها، يعني من ثمارها. ومن أتاه أي أتى المريض مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهذا حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجده في صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليه. وفيه أجر عظيم جدا، يعني لو أنك أصبحت فزرت مريضا في الله رب العالمين، كان معك خارجا 70,000 ملك يستغفرون لك منذ الصباح، منذ الزيارة حتى تمسي. وإن فعلت ذلك في المساء كان معك 70,000 ملك ما يزالون يصلون عليك ويستغفرون لك حتى تصبح، وكان لك في الحالتين خريف في الجنة. فهذا عمل عظيم جدا. هل لصلاة الملائكة علينا من أثر؟ يعني لو صلت علينا الملائكة فهل هذا يفيدنا شيئا؟ يقول الله جلت قدرته وهو واضح جدا بنفسه، لا يحتاج إلى كثير كلام ولا قليلة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا أثر صلاة الملائكة على العبد إخراج من الظلمات إلى النور. فالله تبارك وتعالى جعل صلاة الملائكة على العبد لها هذا الأثر العظيم، فتخرج العبد من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، إلى النور، يعني إلى وضوح المنهج والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام. وكذلك النور الذي يعطينا الله رب العالمين إياه يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. التأمين على دعاء المؤمنين من الدور الذي تقوم به الملائكة بالنسبة للمؤمنين، أنهم يؤمنون على دعاء المؤمنين، يعني دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك. يعني لو قلت: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم عافي أخي فلانا، اللهم أكرم أخي فلانا، لو قلت ذلك فعند رأسك ملك، كلما دعوت له أي لأخيك بخير قال الملك الموكل بذلك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فيؤمن على دعاء المؤمن ويدعو له. ولما كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن الدور الذي يتعلق بالمؤمنين من الملائكة المكرمين أنهم يستغفرون للمؤمنين. يقول الله جلت قدرته: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا، هذا كل دعاء الملائكة للمؤمنين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وأيضا يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر، ويحفون أهلها بأجنحتهم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا الملائكة يسجلون الذين يحضرون الجمعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. وهم يسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمر عجيب، ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهؤلاء الكتبة من الملائكة هم غير الملكين اللذين يسجلان صالح الأعمال وصالحها، بالتأكيد لكونهم 34، هم لكونهم 34 ملكا. وهؤلاء ابتدروا هذه الكلمة التي قالها الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والملائكة يتعاقبون فينا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا ترفعه الملائكة إلى الله رب العالمين وهو به أعلم. وقد عظم الله رب العالمين شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها، فقال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. وأيضا يتنزلون عندما يقرأ المؤمن القرآن، فإذا كان المؤمن حسن الصوت جيد التلاوة للقرآن تنزلت الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف: وفي الدار دابة فجعلت تنفر فإذا سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو قال تنزلت للقرآن. فإذا ما قرأ العبد المؤمن القرآن تنزلت الملائكة عند التلاوة إذا كان حسن التلاوة خالص النية لله رب العالمين. وهذا أسيد بن حضير وابنه يحيى بجواره وفرسه مربوطة بشطن يعني بحبل، فكان كلما قرأ جالت الفرس، وإذا مثل الظلة فيها مصابيح وهي تدنو، كلما قرأ كانت تدنو، فخاف أن تطأ الفرس بحافرها على يحيى وكان نائما فكف عن التلاوة فذهبت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، يعني هي تتنزل عند تلاوة القرآن العظيم، ولو ضللت على هذه التلاوة فأصبح الناس يرون الملائكة في الطرقات ما تستتر الملائكة من الناس، وهم أيضا يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يبشرون المؤمنين، كما قال الله جل وعلا عندما بشرت الملائكة زكريا بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فهم يبشرون المؤمنين، وليس هذا مقصورا على الأنبياء والمرسلين، بل هو عام للمؤمنين، بدليل الحديث الذي فيه أن الله أرصد ملكا على مدرجة الرجل وقال أبشر فإن الله قد بعثني إليك ليبشرك بأن الله يحبك لحب أخيك في الله. فهذا كما ترى للمؤمنين، وكذلك ما كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة، يقول أتاني جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتت فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالله رب العالمين كما ترى يقرأ خديجة السلام عن طريق جبريل عليه السلام، وكذلك أقرأ جبريل خديجة السلام، وأيضا بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الملائكة والرؤيا في المنام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة أريتك في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، يعني قبل أن يتزوجها، فقال هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يكن هذا من الله يمضه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى في المنام عائشة رضوان الله عليها، ويرى صورتها قد جاء بها الملك في سرقة من حرير، يقول هذه امرأتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من الله يمضه. وهم كما تعلم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في الحروب، كما قال الله رب العالمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قاتلت الملائكة مع المؤمنين في بدر وحضرت الخندق، كما أخبر الله رب العالمين في الملائكة الذين لم يرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك ضرب بها احد الكفار وصوته وهو يزجر فرسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بما لا نعلمه وهو يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وايضا من علاقتهم ببني آدم أنهم كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أبو جهل قال وزعم لأطأن على رقبة محمد إذا سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفعل ذلك ولا مدبرا ولم يعقب ونقص على عقبيه يعود القهقرة يعني يرجع بظهره يعود القهقرة ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. جاء رجل يوما فباع شيئا لأبي جهل فماطله، فأخذ يسأل من يأتيني بحقي من هذا الرجل يدور على الأندية أندية الكفار، يسأل من يأتيني بحقي من أبي الحكم ابن هشام من أبي جهل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في المسجد الحرام، فأرادوا أن يمضوا طرفة وأن يروا دعابة وضحكة، فقالوا للرجل هذا الذي يصلي هنالك هو الذي يأتي بحقك من أبي الحكم، وأشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إليه الأراشي، هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن لي دينا أو مالا عند أبي الحكم بن هشام وإنه يماطلني وقد دلني القوم عليه، أن لا أحد يستطيع أن يأتي بالمال من عند الرجل ودلني القوم عليه، فقال امضي معي. فقاموا يتبعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطرق الباب على أبي الحكم بن هشام على أبي جهل، فخرج فوجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء إليه برجليه وهم يقفون يتفرجون يريدون أن يروا ملحمة تقع بين أبي جهل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أحكموا الخطة ووضعوها محكمة دقيقة من أجل أن يضحكوا ولو شيئا يسير، فما راعهم إلا وقد خرج أبو جهل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يزعم أن له عندك مالا فأدي إليه ماله، فقال والله لا تبرح مكانك يا أبا القاسم حتى أعطيه ماله، والله لا تتحرك من مكانك حتى أؤدي إليه المال الذي عليه. فأدى إليه المال ومضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاله ومعه الرجل، وأقبل القوم على أبي جهل يلومونه يقولون قد جئنا إليك بالرجل إلى بيتك، جئنا بالرجل إليك في بيتك ثم تفلته ثم لا تصنع معه شيئا من تلك النقائص والصغائر التي تجيدها وتتقنها. فقال إنكم لم تروا ما رأيت، لقد رأيت جملا ومن هيئته كذا، والله لو صنعت له شيئا لأكلني. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جبريل، والملائكة يحمون وينصرون عباد الله الصالحين ويفرجون كروبهم. ليس فقط الأنبياء والمرسلون هم الذين يتمتعون بذلك، بل المؤمنون والصالحون. وانظر إلى هذا، يقول الله جلت قدرته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية، ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي أكاري يعني أؤجر، يعني له بغل وهو يؤجر تلك البغل أو ذلك البغل يؤجره من دمشق إلى هذه البلدة المذكور. قال فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق وعلى طريق غير مسلوك، فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب، فقلت لا خيرة لي فيها، فقال هي أقرب فسلكناه، يعني سلكنا طريقا غير مسلوك. فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرون، فقال لي امسك رأس البغل حتى أنزل، ويكاري على بغله، فكان يسير خلفه يمسك ذيله يجري معه، والراكب الذي استأجر البغل يركبه ومعه أحماله، بين هاتين البلدتين المذكورتين. فقال امسك رأس البغل، ثم نزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يديه فتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، فقال هو لي وإنما أريد قتله، فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت إني أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين، فقال عجل، فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، كأنما قد محي من ذاكرته تماما. قال فبقيت واقفا، دخل الصلاة ولم يحضره شيء من كتاب الله ولا حرف واحد. قال فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هي افرغ حتى يقتله افرغ، فأجرى الله على لساني قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل وعدت سالما. فالملائكة يدافعون عن المؤمنين وينصرون الصالحين ويفرجون الكروب، وأنت تعلم ما كان من إغاثة جبريل لأم إسماعيل في ذلك الوادي المرهوب عندما انقطعت بها السبل تماما ونفد ما معها من الماء تماما، وأخذ إسماعيل يتلبط وكاد أن يموت وهي تجري وتشتد تسعى بين الصفا والمرأة، حتى سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها تسكت نفسها، صح ليس معها احد وانما تسكت نفسها، ثم تسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غوث، قد اسمعت ان كان عندك غوث، فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، فإن الله لا يضيع أهله. تشهد الملائكة جنازات الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده يعني شهد جنازته 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني في القبر رضوان الله عليه. إذن فالملائكة تشهد جنازات الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وهي تظل الشهيد بأجنحتها. فهذا البخاري يروي عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، مثل يعني بقرت بطنه، جدع أنفه، قطعت أذناه، مثل به بعد أن مات شهيدا رضوان الله عليه، ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ولذلك عنوان له البخاري بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد. ظل الملائكة على الشهيد، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. الملائكة جاءوا بالتابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فجاءوا بالتابوت وهم أي الملائكة يحمون المدينة ومكة من الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسيح الدجال يحاول أن يدخل المدينة ولكن لا يستطيع، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، على أنقاب المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملائكة، فلا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. وأيضا ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم يقطر الماء من لحيته كأنه خارج من ديماس، يعني خارج من حمام، على جناحي ملكين عليه ثوبان معصفران، والمهدي يصلي بالناس محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبيه، يصلي بالمؤمنين هنالك وقد انحازوا من فتنة المسيح الدجال. وعندئذ ينزل عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء، وعندئذ يتتبع المسيح الدجال، فإذا رآه المسيح الدجال انماث كما يماث الملح في الماء، ويتبعه عيسى بن مريم حتى يقتله، إلى آخر ما هو هنالك من تلك الأشراط التي تكون بين يدي الساعة. أيضا الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وأيضا من وافق الملائكة له أجر وثواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ما يكون من علاقة الملائكة بالمؤمنين في هذه الحياة. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين خلقنا بأخلاق هؤلاء الملائكة المطهرين واجعلنا كراما بررة، اللهم اجعلنا كراما بررة، اللهم اجعلنا كراما بررة، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة أصل من الأصول العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، ومن حققه حق تحقيقه أفاده الله رب العالمين به فوائد عظيمة، وعادت في نفسه تلك الفوائد المسلكية سلوكا حسنا متقبلا يرضى به عنه ربه جلت قدرته، ويستقيم به على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة المكرمون خلقهم الله رب العالمين من النور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وأما الجان فخلق من مارج من نار، وأما آدم فخلق مما وصف لكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفلى في راحة يده اليسرى، وأخذ يحرك ذلك بأصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: من مثل هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة يلازمون الإنسان، وقد لازموا آدم عليه السلام، وكانت لهم مع آدم أحوال فصلها الله رب العالمين في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة المشرفة. فأما الملائكة مع آدم عليه السلام، فقد سألوا الله تبارك وتعالى عن الحكمة في خلقه، عن الحكمة في خلق آدم، وقال الملائكة لله تبارك وتعالى مستفهمين مستعلمين عن الحكمة في خلق آدم، لأنهم اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا أنه سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، أو أنهم قاسوا آدم هذا الخلق الجديد، قاسوا آدم على ما كان قبل ذلك ممن سكن الأرض من الجن، عندما أسكن الله رب العالمين الأرض الجنة، ثم إنهم أفسدوا فيها وعاثوا فيها الفساد، فأرسل الله رب العالمين إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحار، وأعملوا فيهم تقتيلا وتشريدا، وأسر يومئذ إبليس وصعد به إلى السماء فكان بين الملائكة وليس منهم، لأن إبليس بنص القرآن العظيم من الجن، لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس ليس من الملائكة كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم. فآدم عليه السلام عندما أراد الله رب العالمين أن يخلقه، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما استفهموا عن هذا الأمر، الله تبارك وتعالى كان ما كان من ذلك الأمر الذي قصه الله رب العالمين علينا في كتابه العظيم، إذ علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله تبارك وتعالى أراد أن يثبت لهم عظم آدم وعلو مكانته وتثبته من العلم، فعرض الأسماء عليهم، يعني هذا ما يكون يؤتى لهم بالجبل فلا يستطيعون له تسمية ولا يعرفون له اسما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما آدم فيقول: هذا جبل، هذا جمل، هذا نخر، هذا بحر، هذه سماء، هذه أرض، إلى غير ذلك من أسماء الأشياء التي علمها الله رب العالمين آدم عليه السلام ولم يعلمها الملائكة فلم يعلموها. والله تبارك وتعالى عندما خلق آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود له، بل كان الأمر بالسجود سابقا على ذلك، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الملائكة سجدوا لله، سجدوا لأمر الله رب العالمين، فسجدوا لآدم طاعة لأمر الله جلت قدرته إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ولم يكن من الملائكة كما قال الله رب العالمين. والملائكة توجهت آدم، فإن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته التي خلقه الله عليه، لم يخلقه أميبا ولم يخلقه فأرا ولم يخلقه كلبا ولم يخلقه حصانا ولم يخلقه قردا، ولم يرتقي آدم في شيء من سلم الارتقاء ولا سلم النشوء الذي يدعيه من يدعيه، بل خلقه الله على صورته، صورته التي هي صورته، صورة آدم خلقه الله على صورته، خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم لا على صورة الله رب العالمين، سبحان الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فخلق الله آدم على صورته التي خلقه الله عليه، طوله 60 ذراعا في السماء. فلما خلقه الله قال اذهب فسلم على أولئك أي نفر من الملائكة كانوا جلوسا، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، قال للملائكة لذلك النفر من الملائكة السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ولما مات آدم وتوفاه الله رب العالمين لم يعرف أولاده كيف يفعلون به، فأعلمتهم الملائكة، لأن المستدرك للحاكم ومعجم الطبراني الأوسط فيه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آدم لما توفي غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده، فالذي غسل آدم عليه السلام والذي ألحده في قبره يعني صنع له اللحد وغيبه فيه هم الملائكة. والملائكة غسلوا أيضا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة ابن الراهب، لأنه كان جنبا فلما سمع صوت الهائعة يعني النداء إلى المعركة يا خيل الله اركبي خرج مسرعا وكان جنبا. فلما قتل شهيدا رضوان الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، فقال سلوا امرأته، فلما سألوا زوجته قالت إنه خرج لما سمع النداء للحرب وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، فغسلته ملائكة الرحمن. وحنظلة بن الراهب، حنظلة ابن أبي عامر، كانت الأنصار والأوس الذين هو منهم كانوا يفتخرون بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب رضوان الله عليه. وأما الملائكة مع بني آدم فلهم أيضا أطوار مختلفة في تلك العلاقة الحميمة بين أولئك المكرمين من خلق الله رب العالمين النورانيين وبني آدم. ويبدأ ذلك الدور في بدء تكوين الإنسان وتخليقه في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المعروف المشهور في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فتبدأ العلاقة بين الملائكة وابن آدم وهو يخلق في الرحم في رحم أمه وفي بطنها، وكذلك تكون العلاقة وإلا فلا. ثم إنهم يحرسون ابن آدم كما قال الله جلت قدرته: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. وهؤلاء الذين ذكرهم الله رب العالمين، المعاقبات التي ذكرها الله جلت قدرته في هذه الآية، هم الذين ذكرهم الله رب العالمين في الآية الأخرى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فهم أولئك الحفظة، هم المعاقبات من بين يديه ومن خلفه، مع كل رجل ملكان يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. إن الأجل جنة حصينة، يعني الأجل ساتر ووقاية وحصن أن يصيبك شيء. طالما مد لك في الأجل فماذا تفعل بك الحوادث؟ طالما أن الله لم يقض في العبد بقضائه فماذا تصنع فيه الحوادث؟ وأما إذا ما جاء القدر خليا بينه وبين ما يصيبه مما قدر عليه. وهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالله تبارك وتعالى أرسل أمين الوحي جبريل إلى الأنبياء والمرسلين وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يأتي بالوحي من عند الله رب العالمين غير جبريل، وهذا قليل. كذلك الملك الذي نزل وجبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا، يعني سمع صوتا فوقه، فإذا باب من أبواب السماء لم يفتح قبل ذلك قط إلا ذلك اليوم، وإذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض من قبل قط، فنزل فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وقواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وكذلك ذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، استأذن الله تبارك وتعالى أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة الزهراء هي سيدة نساء أهل الجنة. فقد ينزل بالوحي غير جبريل عليه السلام، غير أن هذا قليل كهذا الذي مر ذكره من الأحاديث الصحيحة. وليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، لأن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم لكي يبشرها بعيسى ولكي ينفخ فيها كما بين الله رب العالمين. وكذلك أرسل جبريل إلى أم إسماعيل عندما نفد الماء والطعام منها، وكان ما كان من أمر زمزم عند ذلك الوادي المقدس فيما حكاه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ربما نزل الملك من السماء ثم تشكل في صورة آدمي يخبر عبدا بأن الله تبارك وتعالى يحبه لحبه لأخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله في قرية مجاورة فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله في هذه القرية. فقال: ألحاجة له عندك يربها عليك؟ أليد قد صنعها عندك؟ ألجميل قد أسلفه إليك؟ قال: لا، ولكن أحبه في الله. قال: فأبشر، إن الله قد أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك لحبك لأخيك في الله. فالله رب العالمين يرسل هذا الملك إلى هذا الرجل، وليس هذا الرجل برسول ولا نبي. وكذلك كان الصحابة يرون جبريل عليه السلام في صورة أعرابي أو في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان جميل الصورة جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيه الوحي على صور، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع أحيانا دويا كدوي النحل، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع أحيانا صلصلة كصلصلة الجرس، فيفصم عنه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وعى عنه ما قال. وكانت هذه الصورة أشد الصور على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ربما فصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي شديد البرد، مما كان يعاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الوحي. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته الملكية، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة بثلاث سنوات كما في صحيح البخاري، بينما هو يمشي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني صلى الله عليه وسلم. وعندما عرج به إلى السماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جلت قدرته، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فهذه هي المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية. ومعلوم أن جبريل عظيم الخلقة جدا، له 600 جناح، وإذا ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الرفرف الأخضر على الكرسي بين السماء والأرض سد الأفق، رآه سادا الأفق من عظم خلقته عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، ولم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على تبليغ الوحي، بل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما في صحيح البخاري أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أول الوقت وفي آخره من أجل أن يعلمه المواقيت، فكان يأتيه مرة من أجل أن يصلي به في أول الوقت، ثم يأتيه في اليوم الثاني ليصلي به في آخر الوقت نفس الصلاة ويقول بين هذين، ثم يأتيه بعد ذلك للصلاة التي تلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس صلوات، يحسب بأصابعه خمس مرات صلى الله عليه وسلم. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى رسول الله، يعني لما أصيب بالمرض، جاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن جبريل كانت له أعمال أخرى، فإنه نزل في بدر والخندق من أجل أن يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سدرة المنتهى، وعندئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف جبريل. ولم يرسل الله رب العالمين إلى الناس رسلا من الملائكة، لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر، فاتصال الملائكة بالبشر ليس سهلا ميسورا. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مجيء جبريل إليه بصفته الملائكية عند نزوله بالوحي، لأنه عندما كان يأتيه بالوحي كان يأتيه بصفته الملائكية، وعندئذ إذا ما وقع الاتصال بين الملائكية والبشرية في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين الملائكية في جبريل والبشرية في رسول الله، عانى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الملائكية فزع، وجاء زوجته رضوان الله عليها يقول زملوني زملوني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كانت الطباع مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا من جنسه، ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل الله إليهم ملكا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن لما كانوا بشرا ناسب أن يرسل إليهم من جنسهم من يقيم الله رب العالمين به الحجة عليهم. والملائكة أيضا في علاقتهم ببني آدم يحركون بواعث الخير في نفوس العباد، فمما كلف به الملائكة ومن الدور الذي قد أناطه الله رب العالمين بالملائكة مما تعلق ببني آدم في الأرض، أن الملائكة يحركون بواعث الخير في نفوس العباد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا رواه مسلم في صحيحه. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير بذلك إلى القرين الجني، وأنه لا يكون آمرا بخير بل هو دائما يأمر بالشر، بل إنه لا يكون مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ولعل هذا القرين من الملائكة هو غير الملائكة الذين أمروا بحفظ الأعمال، وأيضا قيضه الله رب العالمين ليهدي الإنسان ويرشده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، يعني له أيضا لمة بابن آدم. فأما لمة الشيطان يعني بابن آدم فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا وجد الإنسان إيعادا بالخير وتصديقا بالحق فليحمد الله، فهذه لمة الملك. وإذا وجد الأخرى يعني وجد إيعادا بالشر وتكذيبا بالحق فعليه أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، يعني إذا أويت إلى الفراش ابتدرك ملك وشيطان. فيقول الملك، يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر، فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن قال ذلك عندما يفتح بذلك يومه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه يعني وظل يحفظه. فالله رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل بكل إنسان ملكا وشيطانا، فأما الملك فهو يحفظه ويكلأه، وهو يبعث فيه الخير ببواعثه، كما أن الملائكة تفعل ذلك نصيحة لعباد الله المؤمنين، فإذا أراد الإنسان أن ينام ابتدره أسرع إليه، تسابق إليه ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاستيقاظ افتح بخير افتح بشر. عندما يستيقظ الإنسان من نومه وعندما يستقبل إرسال الله رب العالمين روحه بعد قبضها في منامها، فالله تبارك وتعالى يجعل هذا الملك وهذا الشيطان مبتدرين إليه، كل يدعوه إليه ويدعوه إلى أن يكون من حزبه، فإن كان في حزب الشيطان فذاك، وإن كان في حزب الملائكة فهو الخير كله برحمة الله رب العالمين. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها يوجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا، لكي نكون في حزب أولئك الملائكة المطهرين، ففي قرب الملائكة منا خير عظيم. فهذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا ختمت بخير طرد الملك الشيطان وبات الملك يحرسك، وكذلك إذا فتحت يومك بخير طرد الملك الشيطان وظل يكلأك يعني وظل يحوطك بعنايته ويشملك برعايته. وأنت تعلم أثر التقاء الملائكة وقرب الملائكة من البشر فيما حدث به سيد البشر بل سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كان من التقائه بجبريل في رمضان ومدارسته معه القرآن، فهذا كان يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم أثرا ملحوظا، فيما قال ابن عباس رضوان الله عليهما كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون إذا لقيه الملك في رمضان. فالتقاء الملك بالإنسان وقرب الملك من الإنسان لابد أن يزيده خيرا على خير. ومن علاقة الملائكة ببني آدم أنهم يسجلون صالح أعمال بني آدم وسيئها. يقول الله جلت قدرته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله جلت قدرته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد قعيد يعني مترصد، عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني مترصد، ورقيب عتيد يعني مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفلت، فما من كلمة تتلفظ بها إلا وتسجل عليه كما أخبر الله رب العالمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، لا يتركون شيئا، لقوله تعالى ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل عليه الملكان ما يلفظ به من قول كائنا ما كان، إما كان خيرا وإما كان شرا، كتبه الملك الموكل بصحيفة الحسنات أو كتبه الملك الموكل بصحيفة السيئات. ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه يوم القيامة قد حوى كل شيء، كل شيء صدر منه يجده الإنسان مسطورا معدا في كتاب يلقاه منشورا. وعندئذ فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب الأعمال يوم القيامة قائلين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما من لفظ تلفظه إلا وهو مسطور عليك، إلا وهو مكتوب عليك، ثم تلقاه يوم القيامة في صحيفتك، تلقاه يوم القيامة في كتابك، إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملك يكتب أمثال هذه الكلمات التي لا يلقي العبد لها بالا، لا يلتفت إليها ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، كما في الحديث الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم العبد بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، وربما كما في الحديث الآخر يضحك بها جلساء، يتكلم بالكلمة من أجل أن يضحك جلساء، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الحسن البصري رحمة الله عليه يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما من كلمة تصدر وما من لفظ يتلفظ به العبد إلا وهو مسطور عليه، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلتحكم أنت في نفسك وأنت حسيب نفسك، وقد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وأيضا يقول الله جلت قدرته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس رضوان الله عليهما يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله يعني على الله، فأقرأ منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائرة، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإنسان ما من لفظ يلفظه إلا وهو مسطور عليه، حتى قوله قرأت كتبت شرفت ذهبت لبست جئت ورأيت إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا هي له ولا هي عليه، ولكن كل ذلك يستر عليه. وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه من شدة الألم الذي كان يجده من مرضه وفيه رضوان الله عليه، فقيل له إن طاووس قد قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، حتى الأنين، فما أن أحمد رحمة الله عليه حتى مات لما علم أن الأنين يكتب، حتى الأنين يكتب، إذا أن الإنسان من المرض وتوجع كتب، كتب توجعه وكتب أنينه عليه. فلما علم أحمد أن ذلك يكتب لم يئن حتى مات رحمة الله عليه. صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وهذه من أعظم البشريات. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هل يكتبون أعمال القلوب؟ هل يكتبون الإرادات والهم؟ هل تطلع عليه الملائكة فتكتبه في صحيفة الحسنات أو في صحيفة السيئات؟ يقول الله جلت قدرته يعلمون ما تفعلون. فالآية كما ترى شاملة للأعمال الظاهرة والباطنة. واستدل بها شارح الطحاوية رحمه الله على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب، حتى أفعال القلوب، حتى الإرادات والنيات والهم. واستدل أيضا بالحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، يعني واحدة. إذا هم الإنسان بالسيئة فلا تكتبوها عليه، فإذا عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. كان القياس أن لا تكتب، كما أن السيئة إذا هم بها لم تكتب، ولكن الحسنة إذا هم بها فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10. وفي حديث عبد الله بن عباس أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، حتى السيئة إذا هم بها ولكن لم يعمل وكف اليد عنها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحد، فإن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10 حسنات، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قالت الملائكة رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا والله أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، إنما تركها من جراي، يعني بسببي. يقول الله إنما ترك السيئة من جراي، يعني تركها، أي هذا العبد ترك السيئة من أجلي، يقول الله رب العالمين. هذا الذي مر يستدل به شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب، تكتب الهم، تكتب العزم، تكتب النيات، فما كان عندك من إرادة كتبتها الملائكة، إن خيرا ففي صحيفة الحسنات وإن شرا ففي صحيفة السيئات. قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل هناك تناقض؟ الله جلت قدرته يقول عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
فكيف تطلع الملائكة على ما تخفي الصدور؟ الجواب أن هذا ليس من خصائص علم الله. يعني الله عندما أثبت لنفسه سبحانه أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لم يثبت أن ذلك خاص به تبارك وتعالى، فهو وإن خفي على البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه، فلا يلزم أن يخفى على الملائكة لأن لهم قانون مخالف. فإذا كنت أنا لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ضميرك، وأنت لا تعلم ما في نفسي ولا ما في ضميري، فلا يلزم من ذلك أن الملائكة لا يعلمون، لأن للملائكة قانون مخالف عن قانون البشر. وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور وهو الإرادة والقصد، أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها. فهذه مسألة كما ترى يتجادل فيها العلماء رحمة الله عليهم، وكل يحاول أن يكون مصيبا، وكل له أجره عند الله رب العالمين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وسيأتي في التفاضل الذي تكلم فيه العلماء بين الملائكة وبين كرام بني آدم، وأي هذين أكرم على الله رب العالمين، وأي هؤلاء أعظم قدرا عند الله رب العالمين. المؤمنون أفضل عند الله تبارك وتعالى من الملائكة، أم الملائكة أفضل عند الله تبارك وتعالى من المؤمنين؟ سيأتي إن شاء الله رب العالمين. من تعلق أيضا الملائكة بالبشر أنهم يبتلون بني آدم. قد يرسل الله رب العالمين بعض الملائكة لابتلاء بني آدم واختبارهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى أي الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي بسببه. قال: فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق الراوي إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي أي الأبرص ناقة عشراء. قال: بارك الله لك فيها. قال الملك: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس يعني بسببه. قال: فمسح فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم لا يحصيها إلا الله جلت قدرته، تنمى كما ينمو الدود بقدر الله رب العالمين. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني التي كان عليها قبل أن يبرئه الله رب العالمين. طبيعة الإنسان، الأبرص أعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا وأتاه الله رب العالمين من أصناف الماء، وجاء إليه الملك ليبتليه الله رب العالمين، فجاء في الصورة التي كان عليها قبل أن يبرئه الله رب العالمين. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك. انظر، يقول: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يذكره وقد أتاه على الهيئة التي كان عليها قبل، فلا مجال للنسيان. يقول: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. يقول له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، كما يقولون طبيعة البشر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فكاد، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فكاد، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، يعني عندما كان مصابا بذلك الداء، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، على صورة أعمى، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وانظر إلى هذا الابتلاء، عجيب والله أمره. هذا الابتلاء مفاده في النهاية أنه لم يأخذ منه شيء، يعني هل أخذ منه شاة أو صوفة؟ لم يأخذ منه شيء، ولم يرزقه من ماله شيء، لم ينقصه من ماله شيء. وكذلك العبد إذا ما صبر على ابتلاءات الله رب العالمين فيه لا تزيده إلا بركة، كما قال الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ومما يطلع به الملائكة فيما يخص بني آدم نزع أرواح العباد عندما تنتهي الآجال، والله اختص بعض الملائكة بنزع أرواح العباد عند انتهاء الآجال التي قدرها الله لهم. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والله رب العالمين يرسل أولئك الرسل لقبض أرواح العباد لأجل أن يبشروا المؤمنين عند النزع. فإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأما الكفرة فتبشرهم بالنار وغضب الجبار. يقولون لهم، تقول لهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فيبشرونهم بالعذاب العظيم في النار وبغضب الجبار. موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت ولم يكن يأتي في صورته الملكية، جاء إلى موسى عليه السلام من أجل أن يسترد السر الذي أودعه الله رب العالمين جسده. فما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. فرجع ملك الموت إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارد تحت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ضع يدك على جلدي على متني أي على ظهري الثور، فما كان من شعرة تتوارى تحت كفك فأنت تعيش بكل شعرة سنة. فقال موسى عليه السلام ثم ما وماذا بعد وبعد أن أعيش بكل شعرة سنة؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب. فقبض روحه، وملك الموت كان يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه وفقأ عينه. الحديث الذي مر فالآن من قريب وفقأ عين ملك الموت أشكل على بعض المتحذلقين من المبتدعة، يقولون وكيف يفقأ عين ملك الموت؟ وهل للكليم إذا ما دعاه الله رب العالمين أن لا يجيب؟ وابن حجر رحمة الله عليه ذكر أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث وذكر في الرد عليه. ماذا قال في الرد عليهم؟ يقول رحمه الله إن موسى لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يكن يعرفه ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا شيء عليه، فقد أباحت الشريعة ذلك. فلما دخل هذا بيت موسى بغير إذن ولم يكن يعرفه ولم يعرف أنه ملك الموت وأنه جاء لاستدعائه للقاء ربه، ما كان منه إلا أن لطمه ففقأ عينه، وهذا أباحته الشريعة كما رأيت. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء. ولو عرفهم إبراهيم، يعني لو إبراهيم عرف أن الضيفان الذين نزلوا عليه وحلوا بداره كانوا غير آدميين وأنهم من الملائكة، أكان يقدم لهم عجلا سمينا حنيذا؟ هو يعلم أنهم من الملائكة فكان لا يقدم، ولكن لما لم يكن بذلك عالما وظن أنهم من الآدميين راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربه إليهم قال ألا تأكلون. لو كان يعلم أنهم من الملائكة أيقول لهم ألا تأكلون وهو يعلم أنهم لا يأكلون؟ وكذلك لوط عليه السلام لو كان يعلم أن الملائكة الذين جاءوا في صورة آدميين في صورة شباب حسان الوجوه لو كان يعلم أنهم من الملائكة لما خاف عليهم قومه وما قال هذا يوم عصيب، لأن الملائكة لن يصل إليهم أحد بسوء أبدا، وإنما جاءوا بهذه الصورة من أجل أن يقيموا الحجة على قوم لوط. فلما راودوه عن ضيفه وقع عليهم من العذاب ما قصه الله رب العالمين. التكذيب بالأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الغيوب بنظر عقلي مجرد ينافي الإيمان، لأن أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر الله في مطلع سورة البقرة. فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التصديق، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الملائكة لهم علاقة بالعبد في قبره ومحشره وفي الدار الآخرة، ويأتي ذلك إن شاء الله رب العالمين بعد. وأما الملائكة وأحوالهم مع المؤمنين فأنت تعلم أن الملائكة لهم دور تجاه المؤمنين، يحبون المؤمنين. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض كما في الحديث المتفق على صحته. وأيضا يسددون المؤمنين، الملائكة في دورهم مع المؤمنين أنهم يسددون المؤمنين في الحياة. روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أيده بروح القدس. فكان حسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهجو قريشا، وكان كلامه أشد عليهم من وقع النبل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اهجهم فوالذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل. أشد عليهم كلام حسان وهجاء حسان كان شديدا عليهم جدا، حتى إن حسان كان له منبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد عليه الشعر. فلما دخل عمر رضوان الله عليه في خلافته مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسان ينشد الناس شعرا، فقال له عمر رضوان الله عليه: أرغاء كرغاء البكر، يعني أرغاء كرغاء الجمل، أرغاء كرغاء البكر. فقال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك تعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فيستزيدني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر رضوان الله عليه: صدقت. ثم تركه ومضى رضوان الله عليه. فاللهم أيده بروح القدس. وكذلك في الصحيح عن أبي هريرة قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن فلم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. هو يقول: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل، فطاف بهن فلم تحمل منهن إلا واحدة، جاءت بشق إنسان، بنصف إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله. فهذا الملك سدد نبي الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل. الملائكة يصلون على المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصلون على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة من الله ثناء على العبد عند الملائكة، وهذا حكاه البخاري عن أبي العالية. وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم، نماذج من الأعمال التي إذا ما عملتها صلت عليك الملائكة. أول شيء تعليم الناس الخير، معلم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالملائكة يصلون على معلم الناس الخير، والملائكة يصلون على الذين ينتظرون صلاة الجماعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ويصلون على الذين يصلون في الصف الأول. الملائكة يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وفي سنن النسائي على الصفوف المتقدمة، وفي سنن ابن ماجه من حديث البراء: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ويصلون أي الملائكة على الذين يسدون الفرج بين الصفوف. فقالت عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. ويصلون على الذين يتسحرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ويصلون أي الملائكة على الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة يصلون على الذين يعودون المرضى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني ما يخترف من جناها، يعني من ثمارها. ومن أتاه أي أتى المريض مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهذا حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجده في صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليه. وفيه أجر عظيم جدا، يعني لو أنك أصبحت فزرت مريضا في الله رب العالمين، كان معك خارجا 70,000 ملك يستغفرون لك منذ الصباح، منذ الزيارة حتى تمسي. وإن فعلت ذلك في المساء كان معك 70,000 ملك ما يزالون يصلون عليك ويستغفرون لك حتى تصبح، وكان لك في الحالتين خريف في الجنة. فهذا عمل عظيم جدا. هل لصلاة الملائكة علينا من أثر؟ يعني لو صلت علينا الملائكة فهل هذا يفيدنا شيئا؟ يقول الله جلت قدرته وهو واضح جدا بنفسه، لا يحتاج إلى كثير كلام ولا قليلة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا أثر صلاة الملائكة على العبد إخراج من الظلمات إلى النور. فالله تبارك وتعالى جعل صلاة الملائكة على العبد لها هذا الأثر العظيم، فتخرج العبد من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، إلى النور، يعني إلى وضوح المنهج والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام. وكذلك النور الذي يعطينا الله رب العالمين إياه يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. التأمين على دعاء المؤمنين من الدور الذي تقوم به الملائكة بالنسبة للمؤمنين، أنهم يؤمنون على دعاء المؤمنين، يعني دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك. يعني لو قلت: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم عافي أخي فلانا، اللهم أكرم أخي فلانا، لو قلت ذلك فعند رأسك ملك، كلما دعوت له أي لأخيك بخير قال الملك الموكل بذلك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فيؤمن على دعاء المؤمن ويدعو له. ولما كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومن الدور الذي يتعلق بالمؤمنين من الملائكة المكرمين أنهم يستغفرون للمؤمنين. يقول الله جلت قدرته: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا، هذا كل دعاء الملائكة للمؤمنين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وأيضا يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر، ويحفون أهلها بأجنحتهم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا الملائكة يسجلون الذين يحضرون الجمعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. متفق عليه. وهم يسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمر عجيب، ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهؤلاء الكتبة من الملائكة هم غير الملكين اللذين يسجلان صالح الأعمال وصالحها، بالتأكيد لكونهم 34، هم لكونهم 34 ملكا. وهؤلاء ابتدروا هذه الكلمة التي قالها الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والملائكة يتعاقبون فينا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا ترفعه الملائكة إلى الله رب العالمين وهو به أعلم. وقد عظم الله رب العالمين شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها، فقال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. وأيضا يتنزلون عندما يقرأ المؤمن القرآن، فإذا كان المؤمن حسن الصوت جيد التلاوة للقرآن تنزلت الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف: وفي الدار دابة فجعلت تنفر فإذا سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو قال: تنزلت للقرآن. فإذا ما قرأ العبد المؤمن القرآن تنزلت الملائكة عند التلاوة، إذا كان حسن التلاوة خالص النية لله رب العالمين. وهذا أسيد بن حضير وابنه يحيى بجواره وفرسه مربوطة بشطن، يعني بحبل، فكان كلما قرأ جالت الفرس، وإذا مثل الضلة فيها مصابيح وهي تتنو، كلما قرأت كانت تدنو، فخاف أن تطأ الفرس بحافرها على يحيى وكان نائما فكف عن التلاوة فذهبت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يعني هي تتنزل عند تلاوة القرآن العظيم، ولو ضللت على هذه التلاوة لأصبح الناس يرون الملائكة في الطرقات ما تستتر الملائكة من الناس، وهم أيضا يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يبشرون المؤمنين، كما قال الله جل وعلا عندما بشرت الملائكة زكريا بيحيى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فهم يبشرون المؤمنين، وليس هذا مقصورا على الأنبياء والمرسلين، بل هو عام للمؤمنين، بدليل الحديث الذي فيه أن الله أرصد ملكا على مدرجة الرجل وقال: أبشر فإن الله قد بعثني إليك ليبشرك بأن الله يحبك لحب أخيك في الله. فهذا كما ترى للمؤمنين، وكذلك ما كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة، يقول: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتت فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالله رب العالمين كما ترى يقرأ خديجة السلام عن طريق جبريل عليه السلام، وكذلك أقرأ جبريل خديجة السلام، وأيضا بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الملائكة والرؤيا في المنام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: أريتك في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، يعني قبل أن يتزوجها، فقال: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من الله يمضه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى في المنام عائشة رضوان الله عليها، ويرى صورتها قد جاء بها الملك في سرقة من حرير، يقول: هذه امرأتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن من الله يمضه. وهم كما تعلم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في الحروب، كما قال الله رب العالمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قاتلت الملائكة مع المؤمنين في بدر وحضرت الخندق، كما أخبر الله رب العالمين في الملائكة الذين لم يرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك ضرب بها أحد الكفار وصوته وهو يزجر فرسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، ذلك من مدد السماء الثالثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بما لا نعلمه وهو يعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علاقتهم ببني آدم أنهم كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أبو جهل قال وزعم: لأطأن على رقبة محمد إذا سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفعل ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، ونقص على عقبيه يعود القهقرة، يعني يرجع بظهره يعود القهقرة ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إني إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. جاء رجل يوما فباع شيئا لأبي جهل فماطله، فأخذ يسأل: من يأتيني بحقي من هذا الرجل؟ يدور على الأندية، أندية الكفار، يسأل: من يأتيني بحقي من أبي الحكم ابن هشام من أبي جهل؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في المسجد الحرام، فأرادوا أن يمضوا طرفة وأن يروا دعابة وضحكة، فقالوا للرجل: هذا الذي يصلي هنالك هو الذي يأتي بحقك من أبي الحكم، وأشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إليه الأراشي، هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن لي دينا أو مالا عند أبي الحكم بن هشام وإنه يماطلني وقد دلني القوم عليه، لأن لا أحد يستطيع أن يأتي بالمال من عند الرجل ودلني القوم عليه. فقال: امض معي. فقاموا يتبعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطرق الباب على أبي الحكم بن هشام على أبي جهل، فخرج فوجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء إليه برجليه وهم يقفون يتفرجون يريدون أن يروا ملحمة تقع بين أبي جهل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أحكموا الخطة ووضعوها محكمة دقيقة من أجل أن يضحكوا ولو شيئا يسير، فما راعهم إلا وقد خرج أبو جهل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يزعم أن له عندك مالا فأدي إليه ماله. فقال: والله لا تبرح مكانك يا أبا القاسم حتى أعطيه ماله، والله لا تتحرك من مكانك حتى أؤدي إليه المال الذي عليه. فأدى إليه المال ومضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاله ومعه الرجل. وأقبل القوم على أبي جهل يلومونه، يقولون: قد جئنا إليك بالرجل إلى بيتك، جئنا بالرجل إليك في بيتك ثم تفلته، ثم لا تصنع معه شيئا من تلك النقائص والصغائر التي تجيدها وتتقنها. فقال: إنكم لم تروا ما رأيت، لقد رأيت جملا ومن هيئته كذا، والله لو صنعت له شيئا لا كلني. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل. والملائكة يحمون وينصرون عباد الله الصالحين ويفرجون كروبهم، ليس فقط الأنبياء والمرسلون هم الذين يتمتعون بذلك، بل المؤمنون والصالحون. وانظر إلى هذا، يقول الله جلت قدرته: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية، ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، قال: هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي أكاري، يعني أؤجر، يعني له بغل وهو يؤجر تلك البغل أو ذلك البغل يؤجره من دمشق إلى هذه البلدة المذكورة. قال: فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق وعلى طريق غير مسلوك، فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خيرة لي فيها. فقال: هي أقرب. فسلكناه، يعني سلكنا طريقا غير مسلوك، فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرون. فقال لي امسك رأس البغل حتى انزل، ويكاري على بغله، فكان يسير خلفه يمسك ذيله يجري معه، والراكب الذي استأجر البغل يركبه ومعه احماله، بين هاتين البلدتين المذكورتين. فقال امسك رأس البغل، ثم نزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يديه فتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، فقال هو لي وإنما أريد قتله، فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت إني أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين، فقال عجل، فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، كأنما قد محي من ذاكرته تماما. قال فبقيت واقفا، دخل الصلاة ولم يحضره شيء من كتاب الله ولا حرف واحد. قال فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هي افرغ حتى يقتله، افرغ، فأجرى الله على لساني قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحمل وعدت سالما. فالملائكة يدافعون عن المؤمنين وينصرون الصالحين ويفرجون الكروب، وأنت تعلم ما كان من إغاثة جبريل لأم إسماعيل في ذلك الوادي المرهوب عندما انقطعت بها السبل تماما ونفد ما معها من الماء تماما، وأخذ إسماعيل يتلبط وكاد أن يموت وهي تجري وتشتد تسعى بين الصفا والمرأة، حتى سمعت صوتا فقالت صه، تريد نفسها، تسكت نفسها، صه، ليس معها أحد وإنما تسكت نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعطبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، فإن الله لا يضيع أهله. تشهد الملائكة جنازات الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده يعني شهد جنازته 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني في القبر، رضوان الله عليه. إذن فالملائكة تشهد جنازات الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وهي تظل الشهيد بأجنحتها. فهذا البخاري يروي عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، مثل يعني بقرت بطنه، جدع أنفه، قطعت أذناه، مثل به بعد أن مات شهيدا رضوان الله عليه، ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. ولذلك عنوان له البخاري بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد، ظل الملائكة على الشهيد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. الملائكة جاءوا بالتابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فجاءوا بالتابوت وهم أي الملائكة يحمون المدينة ومكة من الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسيح الدجال يحاول أن يدخل المدينة ولكن لا يستطيع، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على أنقاب المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملائكة، فلا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. وأيضا ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم يقطر الماء من لحيته كأنه خارج من ديماس، يعني خارج من حمام، على جناحي ملكين عليه ثوبان معصفران، والمهدي يصلي بالناس محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبيه، يصلي بالمؤمنين هنالك وقد انحازوا من فتنة المسيح الدجال. وعندئذ ينزل عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء، وعندئذ يتتبع المسيح الدجال، فإذا رآه المسيح الدجال انماث كما يماث الملح في الماء، ويتبعه عيسى بن مريم حتى يقتله، إلى آخر ما هو هنالك من تلك الأشراط التي تكون بين يدي الساعة. أيضا الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وأيضا من وافق الملائكة له أجر وثواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ما يكون من علاقة الملائكة بالمؤمنين في هذه الحياة. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، خلقنا بأخلاق هؤلاء الملائكة المطهرين، واجعلنا كراما بررة. اللهم اجعلنا كراما بررة. اللهم اجعلنا كراما بررة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا كريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.